نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشاركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا، لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. كنا قد استعرضنا في الحلقة السابقة بعض المشاركات من سفر الأمثال، وسوف نستمع اليوم أيضا إلى مشاركات أخرى من هذا السفر، ونبدأ بمشاركة من سفر الأمثال الأصحاح 15. أود أن أشارك من سفر الأمثال الأصحاح 15 عن فن الكلام. فالكلام أو التخاطب له أصوله وقواعده التي نلخصها في النقاط التالية. أولاً، نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 15 والآية الأولى: الجواب اللين يبدد الغضب، والكلمة القارصة تهيج السخط. وهكذا فإن القاعدة الأولى للكلام هي أن نتحكم في نبرة أصواتنا وإلى ما يصدر عنا من كلام. فالجواب اللطيف يهدئ النفوس ويبدد كل غضب، أما الكلام القاسي فهو مسيء ومهين، وبالتالي فهو يهيج السخط ويؤدي إلى مشكلات لا نهاية لها. هذا يعني أنه عندما نتكلم يجب علينا أن ننتبه إلى ما يخرج من أفواهنا وإلى الأسلوب الذي نتكلم به. ونرى هنا أن هذه الآية تركز على أسلوبنا في مخاطبة الآخرين، فمن خلال نبرة أصواتنا وعلوه أو انخفاضه سوف يدرك السامعون ماهية الرسالة التي نحملها إليهم، فهي إما رسالة محبة أو رسالة عداوة. ثانياً، نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 15 والآية 4، يقول: اللسان السليم ينعش كشجرة حياة، واعوجاجه يؤدي إلى انكسار الروح. وهكذا، فإن القاعدة الثانية للكلام هي أن يكون لساننا سليماً، أي أن ننطق بالحق كاملاً. في هذه الآية نرى أن التركيز ينصب على أسلوب الكلام وعلى ما تقوله، فاللسان الرقيق يترك أثراً مهدئاً ومريحاً، أما اللسان المعوج أو الذي ينطق بالكذب فهو يسحق الروح، أي أنه يجرح الآخرين ويدمرهم من الداخل. هذه الآية توضح الوصية التاسعة من الوصايا العشر، والتي تقول: لا تشهد شهادة زور. ثالثاً، نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 15 والآية 23، يقول: الجواب الملائم يفرح الإنسان، وما أحسن الكلمة في حينها. وهكذا، فإن القاعدة الثالثة للكلام هي أن نتكلم في الوقت المناسب، فالتفوه بالكلام المناسب في الوقت المناسب هو جزء من فن التخاطب بين الناس. عندما يتسرع الإنسان في الرد، فإنه يقاطع المتحدث الآخر بفظاظة ويبرهن على أنه لا يحسن الإصغاء. رابعاً، نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 15 والآية 28، يقول: قلب الصديق يتمعن في الجواب، أما أفواه الأشرار فتتدفق بالخبائث. وهكذا، فإن القاعدة الرابعة للكلام هي أن نفكر في عواقب أقوالنا قبل التفوه بها، ففي حين أن الأشرار لا يفكرون قبل أن يقولوا أي شيء، فإن الحكمة تقتضي منا أن نتمعن فيما سنقوله وفي عواقب ذلك. بهذا، فإن هذه الأمثال الأربعة تعلمنا أهمية فن التواصل مع الآخرين. فالمبدأ الأول يتعلق بطريقة التحدث، إذ يجب علينا أن ننتبه إلى نبرة صوتنا. أما المبدأ الثاني فيتعلق بمحتوى الحديث، إذ يجب علينا أن نتكلم بالصدق وبما يبني الآخرين. أما المبدأ الثالث فيتعلق بالتوقيت الملائم، إذ يجب علينا أن نتعلم أنسب الأوقات للصمت وأنسب الأوقات للكلام. أما المبدأ الرابع والأخير فيتعلق بالتفكير قبل التحدث، إذ يجب علينا ألا نتسرع في الكلام. والآن نستمع إلى مشاركة من سفر الأمثال الأصحاح 15 والأصحاح 16. أود أن أشارك من سفر الأمثال الأصحاحين 15 و16 عن فن التخطيط. فالتخطيط لازم لا لرجال الأعمال والشركات التجارية فحسب، بل وأيضا للمؤمنين المسيحيين في كل مكان. وكما أن التخاطب له أصول ومبادئ، فإن التخطيط له أصول ومبادئ هو أيضا، ويمكن تلخيص هذه المبادئ في النقاط الأربع التالية. أولا، نقرأ في أمثال الأصحاح 15 والآية 22، يقول: تخفق المقاصد من غير مشورة وتفلح بكثرة المشيرين. وهكذا، فإن المبدأ الأول للتخطيط هو الحصول على استشارة مسبقة قبل اعتماد أي خطة. فالخطط هي أنشطة نفكر فيها ونقرر القيام بها في المستقبل القريب أو البعيد، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يعرف كل شيء أو أنه ليس بحاجة إلى آراء الآخرين. فالكثير من الخطط تفشل لقلة المشورة. لهذا يجب على من يضع خطة أن يتشاور مع بعض الأشخاص المعروفين بسعة اطلاعهم وحكمتهم في القضية ذات الصلة، فغالبا ما ينبهنا هؤلاء إلى أمور لم تخطر ببالنا من قبل. ثانيا، نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 16 والآية الأولى، يقول: يسعى الإنسان بالتفكير والتدبير، إنما الرب يعطي الجواب الفاصل. وهكذا، فإن المبدأ الثاني للتخطيط هو الاتكال الدائم على الرب، فالمؤمن يثق كل الثقة في أن الله الحي سيفعل كل ما وعد به في الكتاب المقدس. ومع أن الناس قد يخططون للكثير من الأشياء، فإن الكلمة الفاصلة هي لله، فالله هو صاحب السيادة المطلقة حتى على خطط الناس. فقد يضع الناس خططا كبيرة ومحكمة ولكنها قد تفشل، وقد يضع البعض خطة بسيطة ومتواضعة ولكنها تفلح بمشيئة الله وبالاتكال عليه. لهذا فإن أفضل طريقة للتخطيط هي أن نخطط مع إله الكتاب المقدس وليس بمعزل عنه. بعبارة أخرى، خطط بناء على ما يعلمه الكتاب المقدس، واتكل على الله من خلال الصلاة وطلب الإرشاد منه، وثق دوما أن الله سيعطيك الجواب الأفضل. ثالثا، نقرأ في أمثال الأصحاح 16 والآية الثانية، يقول: جميع تصرفات الإنسان تبدو نقية في عيني نفسه، ولكن الرب مطلع على حوافز الأرواح. وهكذا فإن المبدأ الثالث في التخطيط هو سلامة المعتقدات ونقاوة الدوافع، ولكن الإنسان يرى أن كل تصرفاته نقية ولا غبار عليها. فكل إنسان مقتنع بأفكاره وآرائه إلى حد كبير، لكن الكتاب المقدس يحضنا دوما على النظر إلى كل شيء لا بأعيننا نحن بل بعيني الله. الله هو الوحيد القادر على فحص أعماقنا ومعرفة دوافعنا الخفية التي قد لا نعرفها نحن أنفسنا. وهذا هو المقصود بأن الله مطلع على حوافز الأرواح. لهذا اطلب من الله دوما أن يفحص قلبك وأن يطهر دوافعك لكي يكون كل شيء مرضيا أمامه. عندما تكون معتقداتك سليمة ودوافعك نقية، فإن هذا يعطي خططك نجاحا، لأن الله نفسه سيكون معك. رابعا، نقرأ في أمثال الأصحاح 16 والآية الثالثة، يقول: اطرح على الرب أعمالك فتثبت مقاصدك. وهكذا فإن المبدأ الرابع في التخطيط هو أن تطرح كل همومك وأحمالك على الرب من خلال الصلاة. فأثناء التخطيط والتنفيذ سوف تواجهنا العديد من العقبات والتحديات، وما أحوجنا لطرح هذه الهموم والتحديات عند قدمي الرب. فالرب وحده قادر على مساعدتنا على اجتياز هذه الظروف الصعبة بسلام. وهذا هو عين ما قاله داود في المزمور 55 والآية 22، حيث نقرأ: ألقي على الرب همك وهو يعتني بك. نستمع الآن إلى مشاركة أخرى من سفر الأمثال والأصحاح 16. أود أن أشارك من الآية الرابعة في الأصحاح 16 من سفر الأمثال، يقول: لكل شيء صنعه الرب غرض في ذاته، حتى الشرير ليوم الضيق. هذا يعني أن لكل شخص وشيء في هذا العالم غرض محدد، وهذا يشمل الأشرار الذين قد نتساءل أحيانا عن سبب وجودهم. والمقصود بالأشرار هم الأشخاص الذين ينكرون الله الحي أو يعادونه، أو الذين يوقعون الأذية بالآخرين عن قصد. فهناك أشخاص يسخرون من إله الكتاب المقدس ويستهينون بقدرته. ومن المؤسف أيضا أنهم لا يدركون أن الله قادر على استخدامهم لتحقيق مقاصده الصالحة. فمع أنه لم يخلق أي شخص لكي يكون شريرا، إلا أنه قادر على تتميم مقاصده على الرغم من الأشرار. الكتاب المقدس يحذر الأشرار مرارا وتكرارا من عواقب تجاهل الله والتعدي على وصاياه. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والآيتين 10 و11، يقول: إذ لابد أن نقف جميعا مكشوفين أمام عرش المسيح، لينال كل واحد منا استحقاق ما عمله حين كان في الجسد، أصالحا كان أم رديئا. فبدافع وعينا لرهبة الرب نحاول إقناع الناس. وهكذا فإن إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كمؤمنين هي أن نحذر الأشرار من العقاب الآتي، لعلهم يتوبون عن شرورهم ويلتفتون إلى الرب فيخلصون. فالله القدوس لا يطيق الخطية، لهذا فقد عين يوما لمحاسبة البشر جميعا على شرورهم وخطاياهم. ولأن الله هو الحاكم والسيد على هذا الكون وما فيه، فلا مبرر للقلق أو الخوف من أي شيء، فالله يستخدم كل شيء في هذا العالم لتحقيق مشيئته الصالحة. وهذا هو ما قصده الرسول بولس عندما قال في رسالته إلى أهل الرومية الأصحاح الثامن والآية 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. آمين. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 17 والأصحاح 27 من سفر الأمثال. أود أن أشارك من الأصحاحين 17 و27 من سفر الأمثال عن فن الصداقة. فالصداقة بين شخصين تنطوي على الكثير من المسؤوليات، وسوف نكتفي هنا بالحديث عن 4 من هذه المسؤوليات. أولاً، نقرأ في أمثال الأصحاح 17 والآية 9، يقول: من يصفح عن الذنب يلتمس المحبة، والواشي يفرق بين الأصدقاء الحميمين. وهكذا فإن المبدأ الأول في الصداقة هو أن نصفح عن الذنوب التي اقترفها أصدقاؤنا في الماضي، وأن لا نستمر في تذكيرهم بها. فالكثيرون منا يتألمون لسنوات طويلة بسبب إساءات تعرضوا لها سابقا، فقد نشعر أن ما حدث كان إمعانا في الخطأ والظلم. لهذا ففي كل مرة نتذكر فيها تلك الإساءات فإننا نشعر بالحرقة والألم. في هذه الأوقات قد نميل إلى الحديث عن تلك الإساءات أمام الآخرين، أو حتى أمام من أساء إلينا من الأهل والأصدقاء. ومع أن إساءات الماضي مؤلمة بكل تأكيد، إلا أن الكتاب المقدس يدعونا إلى مسامحة المذنبين إلينا والصلاة لأجلهم. فالإصرار على الاحتفاظ بالضغينة في قلوبنا قد يؤدي إلى انتهاء الكثير من العلاقات والصداقات في حياتنا. ثانياً، نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 27 والآيتين 5 و6، يقول: التوبيخ الظاهر خير من الحب المضمر، أمينة هي جروح المحب، وخادعة هي قبلات العدو. وهكذا فإن المبدأ الثاني في الصداقة يحتم علينا أن نوبخ أصدقاءنا عند الضرورة. الحب المضمر هو حب غير معبر عنه لا في الأقوال ولا في الأفعال، ومثل هذا الحب لا يصلح للصداقات الحقيقية، فمن الذي سيستفيد من مثل هذا الحب؟ لا أحد بالطبع. لهذا من الأفضل أن نمارس التوبيخ الظاهر على أن نمارس الحب المضمر مع أصدقائنا. فالتوبيخ النابع من محبة صادقة يمكن أن يحذر الآخرين وأن يمنعهم من الاستمرار في عمل الخطية والشرور. وهذا هو ذات ما قاله يعقوب في الآية 20 من الأصحاح 5 من رسالته، إذ نقرأ: فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. ثالثا، نقرأ في أمثال الأصحاح 27 والآية 10، يقول: لا تتخلى عن صديقك وعن صديق أبيك، ولا تذهب إلى بيت قريبك في يوم بؤسك، وجار قريب خير من أخ بعيد. وهكذا فإن المبدأ الثالث في الصداقة يدعونا إلى تقدير أصدقائنا وعدم التخلي عنهم. من جهة فإن أصدقائنا بحاجة إلينا، ومن جهة أخرى فإننا نحتاج للأصدقاء الأوفياء في حياتنا. وكما يقول هذا المثل، فإن الجار القريب قد يكون خيرا من أخ بعيد. رابعا، نقرأ في أمثال الأصحاح 27 والآية 17، يقول: كما يسقل الحديد الحديد هكذا يسقل الإنسان صاحبه. وهكذا فإن المبدأ الرابع للصداقة هو أن الصداقات تسهم في تنمية شخصياتنا وشخصيات أصدقائنا على حد سواء. فكما أن الحديد يسقل الحديد، فإن الأصدقاء يسهمون في بناء بعضهم بعضا من خلال تبادل الأفكار والنقد البناء والتوبيخ والتقويم والتشجيع وغير ذلك. فالصداقة الحقيقية ليست مجرد تسكع أو قضاء وقت ممتع معا، بل هي التزام ومسؤولية كبيرة من الطرفين. وليت الرب يعطينا أن نبني شخصية أصدقائنا وأن نساعدهم على أن يصبحوا أناسا أفضل بكل المقاييس. وليت الرب يعطينا أن نبني شخصية أصدقائنا وأن نساعدهم على أن يصبحوا أناسا أفضل بكل المقاييس. وليت الرب يساعدنا أيضا على قبول النقد والمشورة من أصدقائنا الذين نثق بهم. أخيرا نستمع إلى مشاركة من سفر الأمثال الأصحاح 28. أود أن أشارك من الأصحاح 28 من سفر الأمثال عن فن الحكم. فسفر الأمثال يحتوي أيضا على حكم وأمثال يمكن للملوك والحكام والمسؤولين أن يستفيدوا منها في حكم بلادهم وإدارتها. وفيما يلي بعض المبادئ التي تتعلق بفن حكم البلاد. أولا نقرأ في أمثال الأصحاح 28 والآية الثانية، يقول: عندما يتمرد أهل أرض يكثر رؤساؤهم وتعم الفوضى، ولكنها تدوم إن حكمها ذو فهم ومعرفة. وهكذا فإن المبدأ الأول لحكم البلاد هو حفظ النظام عن طريق تعيين حكام ومسؤولين صالحين. فالسبب في اضطراب بعض الدول هو عدم صلاح حكامها ومسؤوليها. أما إن كان هؤلاء من ذوي الفهم والحكمة والمعرفة والصلاح فسوف تدوم البلاد وتزدهر. لهذا يجب علينا أن نصلي لأجل بلادنا لكي يدوم فيها النظام والأمن والسلام. ثانيا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 28 والآية الرابعة، يقول: من يهمل الشريعة يحمد الشرير، والذي يحافظ عليها يخاصمه. وهكذا فإن المبدأ الثاني لحكم البلاد هو حفظ القانون عن طريق محاربة الأشرار. فالحكومة التي لا تهتم بتطبيق مشيئة الله لا تبالي بوجود الأشرار، بل في حقيقة الأمر إنها تسهم في وجودهم واستمرار شرورهم. أما الحكومة التي تهتم بتطبيق مشيئة الله فلا تسمح للأشرار بالتواجد أو بممارسة شرورهم على الناس، لأن في هذا ظلم لكثيرين. ومن المؤسف حقا أن نعلم أن التاريخ مليء بالقصص عن حكام ومسؤولين كانوا هم أنفسهم ألد أعداء لبلادهم. ولعل هذا يشجعنا على الصلاة لأجل حكامنا ومسؤولين أكثر فأكثر. ثالثا نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 28 والآية الخامسة، يقول: لا يفهم الأشرار العدل، أما ملتمسو الرب فيدركونه تماما. وهكذا فالمبدأ الثالث لحكم البلاد هو فهم ما هو عادل في عيني الرب ومراعاة العدالة دائما. فالأشرار اختاروا بأنفسهم أن يتجاهلوا العدل فباتوا لا يفهمونه. وعندما يكون هؤلاء في موقع حكم أو مسؤولية فقد يؤدي ذلك إلى دمار البلد وهلاك الشعب. أما إذا كان الحاكم أو المسؤول مؤمنا بالرب فسوف يراعي العدالة ويتجنب ظلم الآخرين. لهذا فإن الكتاب المقدس يوصينا بالصلاة لأجل القادة والمسؤولين في بلادنا، حيث أن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآيتين الأولى والثانية: فأطلب قبل كل شيء أن تقيموا الطلبات الحارة والصلوات والتضرعات والتشكرات لأجل جميع الناس ولأجل الملوك وأصحاب السلطة، لكي نعيش حياة مطمئنة هادئة كلية التقوى والرصانة. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام مشاركاتنا من سفر الأمثال. أما في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب فسوف ننتقل إلى سفر إشعياء، حيث سنستمع إلى بعض المشاركات منه. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. حبيبي يا يسوعي، معظمك يا غالي، حب غمرني سباني.
الأيام اللي مرت من غيرك، يا ريت عرفتك زمان وشبعتي بخيرك. يا خسارة الأيام اللي مرت من غيرك، يا ريت عرفتك زمان وشبعتي بخيرك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.